وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعدنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هناك شخص يعني نادر أن لا يفعل خطأ معين، ثم فعله عدة مرات، ماذا عليه؟ يعني نادر أن لا يفعل الخطأ هذا ثم فعله عدة مرات، ماذا عليه؟
طيب،
سؤال الذي بعده، في اللي يدعو يقول مثلا حقق لي ما أريد، يدعون في الصباح ويقول عشان خاطر هذا الصباح، إذا دعا في الصباح هل يجوز مثل هذه الأدعية؟
كيف يقول اللهم حقق لي ما أريد علشان هذا الصباح؟
نعم.
طيب، السؤال الثالث.
جمع صلاة الشفع مع الوتر، يعني ثلاث ركعات متواصلة بدون سلام، وأنا أعرف فضل الفطر، يعني هل يجوز لي ذلك أن أصليها دائما؟
طيب،
بارك الله فيك.
مرحبا. أم ياسين.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال
لك. تفضل أختي.
ما حكم المرأة التي تعيش مع زوجها الذي يشد الدين نقص الغضب لمدة سنة، وسمع زوجها بأن كتاب الدين نقص العقد الزواج؟
أختي أم ياسين. أم ياسين، تسمحي لي بس شوي، خليك هادية وارفع صوتك شوي، لأني ما سمعت شيء أبدا، سمعت صوت لكن ما فهمت السؤال.
ما حكم المرأة التي تعيش مع زوجها الذي يسب الدين وقت الغضب لمدة سنة؟
الذي يسب الدين
وقت الغضب.
اي طيب، راحت ام ياسين. حاولي مرة ثانية ام ياسين، سامحيني. تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
ما حكم السجود على أطراف أصابع القدم بعدم ثقلهم على الأرض؟ أي أن وزني يعتمد على ركبتي، فيكاد يعني الأصابع يرتفع من الأرض بس يكون لامسين.
يعني الأصابع، أصابع القدمين على الأرض، ها؟
أيوة، بس الوزن يكون على الركب، فيعني يكاد يرتفع بس مقوى على الأرض.
طيب، سؤال آخر يا عبد الرحمن.
لا شكرا.
مرحبا يا عبد الرحمن. محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام وبركاته.
حبك في الله يا شيخ. حبك
الله. مرحبا أخوي.
شيخ، سؤالي الله يسلمك، في سلك مثبت للأسنان يوضع في الأسنان السفلية شيخ من الداخل، ويكون مثبت على الأسنان ببلو أو صمغ. فالسؤال شيخ، في حالة الوفاة هل الواجب أن السلك هذا يزال؟ يعني هو معدن يعتبر، اللهم لا هو ذهب ولا فضة ولا غيره. إن
شاء الله يا محمد.
زين، وشيخ لو سمحت سؤال ثاني، انا قلت لهم سؤال واحد لكن سؤال ثاني.
تفضل.
جزاك الله خير. شيخ، انا فاتتني صلاة المغرب جماعة، فلما دخلت المسجد ما حصلت حد، فانا صليت على طول من دون ما اقيم الصلاة فردي، فهل هذا الفعل جائز شيخ؟
سؤال يا محمد.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا. مرحبا. تفضلي يا ام جنى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طلّا.
يا شيخ، خليت لك على حكم قراءة القرآن بدون لبس الصلاة بلبس البيت العادي، يعني
حكم قراءة القرآن،
قراءة القرآن
أيوة بلباس البيت العادي، ها
اللبس العادي بدون محرمة وبدون غطاء على اليدين
إن شاء الله يا مجنة.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا إن شاء الله يعني عندي صيام وعندي صلاة في الرواتب والنوافل الحمد لله بفضل الله، يعني وفترة من فترات نوقف على شيء هذا إياه وبعدين نعود عليه مرة ثانية، فشو الحكم هذا يا شيخ؟
طيب يا مجنة.
السلام عليكم.
عليكم السلام تبارك. تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
معك الأخ محمد من المغرب.
مرحبا محمد.
عندي سؤال من فضلك.
تفضل.
الوالد يلي توفى لمدة تقريبا يعني 10 سنوات، ويعني خلنا وصية يعني بناء المسجد. وأحيانا يعني الناس يجيوا عندي يعني يريدون أن ينفقوا يعني المسجد، يعاونوا في المسجد، ولكن هذه وصية، يعني ممكن يعني نأخذ أموال من الأجنبي أو فقط المال يعني ديال الوالد
محمد؟
ونعم،
بالنسبة للوالد وصى من الثلث، يعني ترك مالا وقال من الثلث تبنوا لي مسجد، ولا ماذا، ولا وصية عامة؟
لا 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 لا، لا وصية عامة، يعني قال لي يعني مسجد، بنا مسجد.
إيه طيب، قال ابنوا لي مسجد بعد وفاتي
إن شاء الله. نعم
طيب، وهو ترك مالا؟
لا الحمد لله، خلى الخير الحمد لله،
يعني كثير المال. ها
كثير المال الحمد
طيب
لله.
الآن تقول بأن هناك من يريد أن يعاونكم في بناء المسجد ويدفع مبالغ، يعني تقول هل يجوز هذا؟ هذا سؤالك؟
أي نعم حيث لأي نعم، لأن أنا اللي نعرف يعني وصية يعني مو ممكن يعني إنسان يدخل يعني، والله أعلم.
إن شاء الله يا محمد. عندك سؤال ثاني؟
السؤال الثاني، هل يعني في تزيون المسجد يعني بحال الجبس أو الصباغة أو أشياء أخرين، هل هادو ممكن الناس يساهموا فيهم أو لا؟ هما داخلين في الوصية، يعني البناء المسجد يعني داخل فيه كل شيء.
طيب يا محمد، أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها، بارك الله في الجميع. الأخ أبو عبد الرحمن من قطر بارك الله فيه، يقول شخص توفيت زوجته، هل يجوز له أن يتزوج يعني في نفس اليوم أو بعد 3 أيام أو ماذا؟ أبو عبد الرحمن من قطر بارك الله فيك، بالنسبة للرجل ليس عليه عدة، الرجل إذا توفيت امرأته فليس عليه عدة، ولذلك لو تزوج في نفس اليوم أو في ثاني يوم أو في ثالث يوم فإن هذا من حيث الأصل، من حيث الحكم الشرعي جائز. لماذا؟ لأنه هو أصلا يجوز أن يتزوج في حياة امرأته، يجوز أن يتزوج في حياة امرأته، فالله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وأما بعد وفاتها فهو يعني الأمر راجع إليه، فليس عندنا نص لا في قرآن ولا في سنة على أن الزوج يتوقف عن الزواج بعد وفاة امرأته مدة كذا أو كذا، أبد، الأمر عام. لكن جرت عادة الناس أنهم يعني يمكثون مدة ويتألمون ويحزنون إذا توفيت الزوجة، هذه عادة الناس، لكن ما في نص يمنع من ذلك، بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من قطر يسأل، يقول بالنسبة للمرأة التي يعني عقد عليها زوجها ثم طلقها قبل الدخول، هل عليها عدة؟ وإذا دخل بها مثلا ليلة هل تكون عليها عدة؟ أبو عبد الرحمن من قطر بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي عقد عليها ثم طلقها زوجها قبل الدخول فإن لها نصف المهر، نصف المهر ولا عدة له. فلو أن رجلا عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول الصباح، ثم جاء رجل بعد صلاة الظهر يخطبها، لها أن توافق عليه. لماذا؟ لأنه ليس عليها عدة، والسبب أنه ما دخل عليه، ما دخل عليه، ولها نصف المهر، ولها نصف المهر، إلا في حالة واحدة وهي حالة الوفاة، فإذا عقد عليها ثم مات عنها استحقت المهر كاملا وعليها عدة الوفاة، واضح؟ أما لو خلا بها، يعني عقد عليها فخلا بها، أرخى سترا أو أغلق بابا، هذا وضابط الخلوة الشرعية بالنسبة للمرأة التي يستقر لها المهر، فإن يستقر لها المهر كاملا وعليها العدة. فإذا رجل عقد على امرأة ثم دخل عليها ليلة ثم بعد الليلة طلقها استحقت المهر كاملا وعليها العدة 3 حيض إذا كانت من ذوات الأقراء، وثلاثة أشهر إذا كانت من الآيسات، بارك الله فيك يا أبا عبد الرحمن. عمر من سوريا يقول كان عندي كتاب أذكار
وضعته في جيبي ودخلت المرحاض في دورة المياه سقط مني يقول على الأرض وأنا أخذ الحاجة وكان في الأرض ماء، فما أدري هل يعني هذا الماء نجس أم طاهر؟ يقول ماذا أفعل بهذا الكتاب؟ هل أحرقه أم ماذا؟ عمر من سوريا بارك الله فيك ورضي عنك. أولا من حيث التأثيم لا إثم عليك لكونك دخلت بهذا الكتاب وأنت غير قاصد، وإنما نسيت هذا الكتاب في جيبك، فليس عليك إثم في هذا. ولو أنك تعمدت وأدخلت هذا الكتاب المشتمل على الأذكار وليس فيه شيء من الآيات القرآنية، نص العلماء على كراهية ذلك، ولهذا نصوا في كتب الفقه على كراهية إدخال ما فيه شيء من ذكر الله، وهذا من الأذكار، واضح؟ وأما إذا كان قرآنا فإن هذا يحرم، نص العلماء على حرمته، وإن قال بعض العلماء بكراهيته، لكن الذي يظهر الحرمة أنه ما يدخل بالقرآن كاملا. الأمر الثاني، سقوط هذا الكتاب على الأرض لا يعني تنجسه يا عمر، لا يعني تنجسه. فإذا سقط كتاب الأذكار على الأرض المرحاض فإنه لا ينجس، ولو علق به شيء من الماء أو شيء تنظف هذا الشيء ويستفاد من هذا الكتاب. تقول والله وصل ماء إلى بعض الأوراق، ممكن تنظف هذه الأوراق بالتنشيف، التنشيف هذا فيما لو إذا قلنا بأن النجاسة، والواقع بأنها لا يمكن أن يحكم عليها بالنجاسة، فليس كل ماء في أرضية المرحاض يكون نجسا، فتنظفها وتنشفها وتصنع شيء حتى يستفاد من هذا الكتاب. بارك الله فيك. أبو مصطفى من عجمان لديه مجموعة أسئلة، سأل يقول ما حكم الشخص الذي يأخذ فلوس الناس وما يرجعها ويعطيهم موعد أو يواعدهم ولا يعني يرد أموالهم مع قدرته على ذلك؟ أبو مصطفى بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة للشخص الذي يأخذ أموال الناس ويقترض من الآخرين ويستلف من الناس ولا يرد هذه الأموال مع قدرته على ذلك، هذا واقع في إثم كبير، بل في كبيرة من كبائر الذنوب، وهو معرض نفسه لسخط الله وبأسه ورجسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، نسأل الله العافية والسلام. وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الفعل كبيرة، أن هذا الفعل كبيرة. والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لهذا هذا آكل للمال بالباطل ومتوعد بالعقوبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وجاء في لفظ آخر مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. ولذلك يجوز للشخص أن يرفع دعوى عليه عند القاضي، وكذلك يحذر منه، فإنه لا غيبة له. هذا الذي يأخذ أموال الناس ولا يردها إليهم ويتحايل على خلق، يجوز لك يا أبا مصطفى أن تحذر الناس، تقول للناس انتبهوا من فلان أخذ مني وأخذ من فلان ومن فلان وما رد الديون ولديه القدرة على ذلك، فاحذروا لا أحد يتعامل معه. هذا مما أباحته الشريعة بارك الله فيك. ولذلك يا أخي الفاضل، هذا الإنسان يعني ظالم لنفسه الذي يأخذ أموال الناس بهذه الطريقة وبهذه الصورة ويجحدها أو يماطل مثلا، هذا ظالم لنفسه، متوعد بالعقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة، ولذلك هو معرض نفسه للتلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي يوم القيامة مفلسا، نسأل الله العافية والسلامة. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته، يعني من هذا الظالم تؤخذ من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم فكبت على سيئاتي والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أنت أيها الإنسان اللي ذهبت إلى هذا الرجل الفاضل المحسن الخير، قلت له أريد مبلغ مالي، ثم أعطاك مبلغا قرضا على يعني موعد معين تسدده، ثم غدرت به، غدرت به. والله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يقول جل وعلا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. لذلك على هذا الإنسان أن يخاف الله وأن يعلم بأنه خائن للأمان وأن سيلقى الله، والله يغضب على هذا الجنس من 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 الناس الذين يأخذون أموال الناس بمثل هذه الطريق. والإنسان مطالب بأن يفرغ ذمته مما اشتملت عليه من الحقوق وليس من المظالم فقط، يعني من الحقوق ابتداء، فكيف بالمظالم؟ يعني الإنسان إذا كان عليه حقوق لله وحقوق للمخلوقين يتبرأ منها ويفرغ ذمته ويسدد هذه الأشياء، كيف الآن إنسان يسعى بإشغال ذمته بمظالم ويلقى الله ظالما؟ نسأل الله العافية والسلامة. أبو مصطفى من عجمان يقول عندنا مسجد فيه 12 كرسي يجلس عليه الناس حتى ضيقوا على المصلين، ما حكم يعني مثل هذا العمل؟ أخوي أبو مصطفى بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة على الكرسي لا تجوز إلا للعاجز عن القيام، فقد جاء عند البخاري من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يصلي على الكرسي في صلاة الفرض وليس النفل، صلاة الفرض وهو قادر على القيام، ومن كان قادرا على القيام فصلى جالسا أو قاعدا فلا صلاة له، لا صلاة له، لأن القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. أما إذا كان عاجزا عن القيام مثلا أو كان قادرا على القيام لكنه عاجز عن الركوع والسجود، فنعم يجوز له أن يصلي على الكرسي أو أن يصلي على الأرض. فإذا كان قدر مسجدكم يا أبا مصطفى أن فيه كبار سن ولا يستطيعون الصلاة قياما ولا يستطيعون الركوع والسجود، فهذا يعني هذا ما رخصته لهم الشريعة وأذنت لهم بذلك، فلا يزعجك هذا الأمر يا أخي أبا مصطفى، لا يزعجك هذا الأمر، والحمد لله هذا علامة خير على أن هؤلاء كبار السن يحرصون على صلاة الجماعة ويحرصون على يعني المسجد، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. أما أن يصلي الإنسان على الكرسي ترفا فلا، خطر على صلاة، إذا كانت فريضة لا صلاة له مع قدرتي على القيام والركوع والسجود، واضح؟ بارك الله فيك يا أبا مصطفى. أبو مصطفى من عجمان يسأل يقول في يعني بعض المصلين إذا صلى يعني يفتح بين رجليه أثناء الركوع وأثناء السجود، ما حكم ذلك؟ أبو مصطفى من عجمان بارك الله فيك، الأصل أن المصلي إذا قام في الصلاة يعتدل في قيامه ويعتدل في ركوعه ويعتدل في سجوده، والاعتدال في القيام أن يقف الإنسان أن يقوم الإنسان القيام العادي الذي يجعله لا يفرج بين قدميه ولا يجمع بين قدميه في القيام، وإنما يجعلهما بالوقوف الطبيعي بحيث ينصب الجسم كاملا على العقبين، هذا الوقوف الطبيعي اللي يقف الناس. أما أن يفرج بين قدميه حتى أنه يختل توازنه فهذا ليس من السنة، وأما أن يجمع بين قدميه بحيث أنه يطبق قدميه في القيام فهذا ليس من السنة، السنة أن تقف وقوف عادي طبيعي في الصلاة. بالنسبة للسجود اختلف العلماء هل السنة أن يجمع بين قدميه أو أن يفرج بينهما، قولا جماهير أهل العلم قالوا بأنه يفرج بين قدميه، لأن ما في نص صحيح صريح على جمع القدمين. هناك فريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن السنة أن يجمع بين قدميه، وذلك لحديث عائشة كما في الصحيح قالت رضي الله عنها لما قام النبي عليه الصلاة والسلام من الليل قالت فوضعت يدي فوقعت يدي على قدميه ساجدا، يقول الشاهد وقعت يدها على قدميه، فهذا الدليل على أن القدمين كانتا يعني مجموعتين. وهذا يقولون بأنه خاصة الذي يلبس الإزار يكون أستر لعورته. لكن عموما إذا فرج بين قدميه في السجود أو جمعهما الأمر في هذا واسع ولله الحمد. يبقى الكلام يا أبا مصطفى على مسألة التفريج بين القدمين في الركوع. لماذا؟ هل هذا المصلي فرج لأنه هذا هو جسمه ويعني حجمه مثلا؟ هذا طبيعي. أما إذا كان هو يعتقد بأنه بسبب مخالفة الذي عن يمينه والذي عن يساره بعدم الاقتراب منه ولصق الكعب على الكعب فهذا خطأ منه أيضا. فكون الشخص الذي عن يمين المصلي أو عن يساره لا يحقق السنة لا يقوده هذا إلى أن يخالف هيئة الصلاة، يعني ما يعالج الخطأ بالخطأ. فأنت إذا كان بجوارك مصلي وابتعد عنك ما يريد أن يضع قدمه بجوار قدمك، ما تذهب أنت تلاحقه حتى يختل توازنك في الصلاة، يختل قيامك في الصلاة أو في الركوع مثلا. هذا يفعله بعض المحبين للسنة لكنهم يخطئون، يذهب يبدأ يعني يزحف زحف بقدميه عن اليمين وعن الشمال حتى يكاد يسقط هو، وهذا هذه محبة للسنة لكنها غير صحيحة بهذه الطريقة، وسبق التنبيه على مثل هذا الأمر. بارك الله فيك. أبو مصطفى من عجمان يسأل عن حكم حجز الأماكن في المسجد، يقول يعني للأسف يوجد عندنا من يقوم بحجز الأماكن ويبعث أناس يحجزون الأماكن، يقول ما حكم ذلك؟ أبو مصطفى بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسجد هو بيت الله عز وجل وليس ملكا لأحد، قال جل وعلا وأن المساجد لله، ولذلك لا يجوز لأحد أن يختص مكانا في المسجد يمنع الناس منه، وأرض المسجد مشاعة للجميع. فالمسجد الأماكن لمن سبق، الأماكن لمن سبق، هذه القاعدة العامة، ولهذا لا يجوز لأحد أن يأتي ويقول والله هذا مكاني، حتى لو كان إمام المسجد، حتى لو كان مؤذن المسجد. إمام المسجد نعم له حق التقدم في المحراب أو يتقدم في الأمام، مؤذن المسجد إذا ما سبق إلى المكان ليس له الحق يقيم من جاء إلى هذا المكان يقول هذا مكان المؤذن، لا ليس هذا مكان المؤذن، مكان المؤذن إذا سبق وإذا أتى مبكرا. واضح؟ هذه قاعدة مهمة، ولذلك أماكن المسجد مشاعة للجميع، ليس لأحد الحق أبدا يقول الله هذا مكاني، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كره العلماء أن يوطن الإنسان مكانا له في المسجد يعرف به، قالوا بأن شخصا يأتي يعني شخص خلاص معروف بأن هذا المكان هذا الفلان ابن فلان مكان يعني الناس يبتعدون عنه ولو لم يأمر بذلك، هو ما أمر بهذا لكن أصبح الناس يقولون لا هذا مكان فلان، هذا ليس مكان فلان، هذا بيت الله عز وجل وما عنده صك في هذا. لذلك كره بعض العلماء أن يوطن المصلي مكانا له كإيطان البعير، وقد ورد في هذا حديث في السنن محل بحث من جهة الإسناد، لكن عموما كرهوا ذلك حتى يعني الإنسان لما يغير المكان يشعر الآخرين بأن هذا ليس مكاني، هذا بيت الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة يا أبا مصطفى، إذا كان الإنسان قد سبق إلى المسجد ثم إنه بدا له أمر، يعني هو جلس في مكان ثم بدا له أمر، ذهب يجدد الوضوء، ذهب يأتي بحاجة ويرجع، فهو أحق به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام من مكانه ثم أراد الرجوع فهو أحق به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فما دام أنه قام لنية الرجوع وليس لنية الانصراف، لا هو يريد أن يرجع فهو أحق به، أحق بهذا المكان. وفي من الناس من يأتي يوم الجمعة مبكرا ثم مع الوقت يحتاج يجدد الوضوء، يحتاج يقضي الحاجة، له ذلك ممكن يضع يعني ما يدل على أن هذا المكان محجوز وهذا جائز. المسألة الثالثة أو المسألة الرابعة، ما يتعلق بحجز الإنسان المكان وهو غير موجود، هذا هو الذي جاء النهي عنه. فشخص مثلا وهذا يوجد من صوره، من يصلي فجر يوم الجمعة يذهب فيضع كرسي مثلا أو يضع شيء في هذا المكان يروح البيت ينام، حتى إذا جاءت الساعة 11 أو 11 والنصف أو 12 جاء ويقاتل على هذا المكان يقول هذا مكاني، وهذا هذا هذا هو الذي ورد النهي فيه، ورد النهي فيه ونهى عنه العلماء، بل بعضهم يرى بطلان، يرى بطلان الصلاة في هذا المكان، يعني يرى بطلان صلاة هذا الرجل الذي حجز هذا المكان في هذا المكان. وهذا أقوله تفقها وليس فتوى، واضح؟ لأن من العلماء وهو مذهب من مفرداته أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، قالوا وهذه بقعة مغصوبة، قهر الناس عليها وغصبها منهم ومنع الناس منها، هكذا يقول الفقهاء. وجمهور العلماء يقول لا، الصلاة صحيحة مع كراهية فعله، مع كراهية فعله، وهذا الصحيح أن الصلاة صحيحة لانفكاك الجهة، واضح؟ فهذا يدل على أن الأمر خطير. وبعدين في مسألة مهمة جدا، وهي يعني ما الغاية من صلاة الجماعة، وما الهدف من صلاة الجماعة، وما الذي أرادته الشريعة؟ أليس التحابب والتوادد والتراحم بين المسلمين؟ طيب إذا كان هذا الشخص يفعل هذا الفعل، قولوا لي بربكم كيف يتحاب الناس، وكيف يكون أهل المسجد على قلب رجل واحد؟ سيحملون أحقاد فيما بين، ما أحد يرضى أن يطرد من مكانه في المسجد، وما أحد يرضى يسابق إلى الصف الأول ويأتي مبكرا ثم يجد من حجز المكان من الليل ولا من صلاة الفجر مثلا، خاصة يوم الجمعة أتكلم، هذا كثير يكون في صلاة الجمعة، ما أحد يرضى ذلك، وهذا يجعل عرق الكراهية والحقد ينبض في صدور الناس. فلذلك ينتبه الناس لمثل هذا، محبتهم للخير وحرصهم على الصفوف الأولى لا يسوغ لهم أبدا أن يقوموا بحجز الأماكن بمثل هذا الطريق. أما إذا كان أصلا موجود، هو موجود أصلا لكن بدأ له شيء ثم يعود، هذا هو أحق به من غيره. أما الله من ليبيا تقول شخص نذر ألا يفعل خطأ معينا، فإن فعله فعليه كذا، تقول فعله عدة مرات ماذا عليه؟ أختي أمة الله من ليبيا بارك الله فيك، تقولين بأن شخصا نذر ألا يفعل هذا الشيء وفعله أكثر من مرة، ماذا عليه؟ يظهر والله أعلم أنك تقصدين حلف، وإن كان هو أخرج الحلف مخرج النذر، قال لله علي أو كذا، هذا الأصل أنه يعني صورة المسألة أنه أراد الحلف، أراد منع نفسه فحلف بالله العظيم أنه ما يفعل هذا الشيء فوقع فيه، واضح؟ لأن النذر ليس هذا صورته، النذر لله علي إن شفى الله مريضي، لله علي إن رد الله غائبي، فهو نذر لكنه أراد الحلف ولم يحسن التعبير فيكون يمينا، فعليه كفارة واحدة فقط. فلو أنه حلف مثلا ما يدخل على موقع من المواقع الإلكترونية، قال نذرا لله أني ما أدخل، هذا حلف، دخله المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، عليه كفارة واحدة إطعام 10 مساكين إن كان قادرا على الإطعام، وإلا انتقل إلى صيام 3 أيام. وإن عاد مرة ثانية، عاد بعدما كفر، أيضا يكفر عن يمينه. أمة الله من ليبيا تقول ما حكم من يدعو يقول اللهم حقق لي ما أريد علشان هذا الصباح؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان ينبغي إذا دعا أن يدعو بإخلاص، وأن يدعو أيضا بالألفاظ الشرعية، وأن يتوسل إلى الله عز وجل بالمشروع، ومن المشروع التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، وكذلك من التوسل المشروع التوسل بالأعمال الصالح، هذا من التوسل المشروع بالأعمال الصالح. والدليل على ذلك قصة أصحاب الكهف 3 الذين سألوا الله تعالى بأعمال، قال يا ربي إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ومرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه، هذا من التوسل المشروع. ومن التوسل المشروع التوسل بدعاء العبد الصالح، تقول ادعو لي يا فلان مثلا، هذا جائز. وكذلك من التوسل المشروع التوسل بعرض حال الإنسان على ربه، كقول موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هذا توسل بعرض حال الإنسان، يعني كان تقولي يا رب هذه حالي من الفقر والمسكنة، اللهم يا رب ارحم حالي، اللهم يا رب أنا في حالة من الضعف، حالة من كذا، هذا من بعرض الإنسان نفسه. أما أن يتوسل إلى الله تعالى بمخلوقاته فهذا لا يصلح، هذه أخت الفاضلة. فقول الداعي علشان هذا الصباح، يعني هذا يظهر بأنه توسل بهذا الصباح، يظهر والله أعلم بأنه توسل بهذا الصباح، فهذا ما يصلح يا أخت الفاضل. ولماذا الإنسان يعقد مسألة الدعاء وقد يسرها الله عز وجل؟ قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. حتى ما قال ربنا جل وعلا قل يا محمد، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولهذا أخت الفاضلة ارجعي إلى أدعية الأنبياء في القرآن، ها شوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ما قال بحق كذا ولا كذا، رب اغفر لي ولوالدي، دعوة نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أيوب دعا، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام سجلت دعواته في دواوين السنة، يرجع إليه الإنسان. لذلك للأسف بعض الناس الآن يعقد مسألة الدعاء والله يسرها، ويدخل نفسه في يعني أمور شائكة ومضائق ومسارب ضيقة، والله وسع عليه. ما في داعي لمثل هذه الأدعية بارك الله فيك. لهذا الإنسان يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تجاوز عني مثلا، اللهم ارزقني، هكذا هكذا. هذه الأدعية اللي يعني يرجو الإنسان أن يستجيب الله تعالى له مباشرة، بدل مثل هذه الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس. أمت الله من ليبيا تقول: معني أنا أصلي الشفع والوتر سردا مع علمي بفضل فصل الصلاتين، يعني ما حكم اعتياد ذلك؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، إن أحسن الهدي وأكمل الهدي وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الوتر الفصل غالبا ووصل أحيانا، الفصل غالبا ووصل أحيانا. ولذلك ما دام أنك ولله الحمد يعني مطلعة ومنتبهة لمثل هذا الأمر، لماذا تفرطين في الأجر؟ في فرق بين أنك تصلي ركعتين تسلمين منها وتأتي بركعة الوتر، وفي فرق بين أنك تجمعين الوتر بثلاث ركعات، يعني تسردين الوتر ثلاث ركعات، فرق الأجر في الأولى أكثر. إلا أن يضيق عليك الوقت مثلا، يعني شخص قام من الليل قبل الأذان بخمس ست دقائق وانتبه وخاف أنه يدخل على الفجر صلى سردا، يعني نعم أحيانا تأتينا بها إحياء للسنة وامتثالا لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يمنع أنك تواظبين عليه. لكن إذا سألت عن أفضل الهدي، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الرحمن بن ضبي يقول: ما حكم السجود على أطراف القدمين لكن يكون الوزن أكثره على جهة الرقبة، يعني ما حكم ذلك؟ عبد الرحمن بارك الله فيك يقول: النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت يكون الآمر من؟ الله عز وجل، فالله أمره أن يسجد على سبعة أعظم، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبهته وأنفه، هذا واحد، ثم كفيه باطن كفيه ركبتيه وأصابع قدميه. والإنسان المصلي يسجد على يعني هذه الأعضاء السبعة ومن جملته أصابع القدمين، فإذا أنت أوصلت أصابع قدميك على الأرض حققت الركنية. والأفضل أن تبالغ في وضع أصابع القدمين بحيث أن يكون باطن أصابع القدمين على الأرض، لكن إذا ما تمكنت وصعب عليك وعسر عليك يكفي أطراف أصابع القدمين. محمد بن أبو ظبي يقول: يعني إذا كان الشخص قد ثبت سلكا معدنيا للأسنان من الداخل، ويقول إذا توفي هذا الشخص هل ينزع هذا السلك؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الميت إذا مات وعليه شيء من هذه الأشياء، فإذا كان انتزاعه لا يتضرر به الميت فينزع، وأما إذا كان يتضرر به الميت أو يبقى ينزف دما فيترك ويدفن معه. ومن جملة هذا ما ذكرت من هذا السلك المثبت على الأسنان، إذا كان لا يضره ولا يتأثر الميت بذلك ولا يجرحه يخرج، وإذا كان يتسبب بضرر أو يؤخر عملية الغسل والتكفين والدفن وهذه من التعجيل فيها من إكرام الميت يبقى على ما هو عليه. محمد بن أبو ظبي يقول فاتتني صلاة الجماعة في المسجد، يقول ولما ذهبت ما وجدت أحد فصليت مباشرة لوحدي ولم أقم الصلاة، ما أقمت للصلاة، يقول هل علي شيء؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي صلاتك صحيحة ولله الحمد، لأن ليس من شروط صحة الصلاة الإقامة ولا الأذان، يعني ليس الأذان والإقامة شرط من شروط صحة الصلاة، فالأذان والإقامة لهما باب مستقل من أبواب الفقه، باب مستقل اسمه باب الأذان والإقامة، وأما الصلاة فلها باب آخر، فليس هو من شروطها ولا من أركانها، لكن العلماء اختلفوا في الإقامة هل هي واجبة أم لا، وهل وجوبها للجماعة ولا للفرد أيضا، فلذلك صلاتك صحيحة اطمئن، لكن مستقبلا إذا أردت أن تصلي أقم الصلاة، لأن الإقامة واجبة، فالراجح من أقوال أهل العلم حتى ولو كان الشخص منفردا. تفضل يا نسيبة.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا سمعت سؤالك اللي جاوبته قبل شوي عن موضوع الدين وكذا، بس أنا عندي يعني هي نفس المشكلة، إنه يعني في أحد أخذ مني فلوس وما ردها، وكل مرة بيماطل يعني. وفي يوم يعني أنا قمت قررت إنه خلاص هخلي الأمر لله إنه هو يعني يرجع لي الفلوس.
أي.
وبعدين يعني بتجي مرات إن الواحد يحتاج الفلوس وكذا، فأنا أتذكر الأمر ويعني أنسى الموضوع. فما أدري يعني إذا أنا سألت الشخص هل ممكن هذا يعني، أحس إنه إذا سألته يعني ذيك أني نقضت العهد اللي بينه وبين الله. فبس أبي مشورتك في الموضوع.
لكن أختي نسيبة، أنت أسقطت الدين ولا ما أسقطتي؟
لا ما أسقطت الدين، بس أنا يعني طلبت من الله إنه يعني يساعدني بأن القروش ترجع بالطريقة واضح اللي هو يشوفها مناسبة.
واضح، أبشري.
طيب شكرا جزيلا.
مرحبا مرحبا. أم محمد.
نعم.
تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نشكرك على البرنامج المفيد يا شيخنا، ديك الصحة والعافية إن شاء الله.
فيك يا رب.
السؤال في الحقيقة بخص بنت أختي.
أي.
وهي عندها مشكلة إنه أمها زي جات جلطة بقت ما بتقدر تتحلق كويس، اللي يكون حد جنبها أو حتقع.
أي.
وبعدين أولادها في حتات متفرقة بعيدة. هي الحين في السعودية مع ابنها، وابنها وضعه ضعيف جدا، وجات بنتها، هي البنت أختي دي قعدت معاها لأنه لازم تراعيها. فزوجها، إحنا طبعا أنت عارف إحنا سودانيين إحنا جينا في الحرب يعني كل شخص قاعد مع حد يعني، فهو قاعد مع بنته في حتة في السعودية، وهي قاعدة هنا مع والدتها في جدة. فزوجها مصير عليها إنها تجيه، وبيشتكر إنه هو أحقها من أمها، أمها عندها أولاد كتار، عندها بيت واحدة في مصر أولاد عيانين في مصحة، وهي الثانية البيت الثانية، الأولاد كل واحد في حتة، واحدين في السودان واحد متفرقين يعني. نعم. ما في طريق يدخلوا السعودية.
نعم.
والموجودة معاه ده بيمشي الشغل بقى أحيانا. فزوجها قال لها أنا ما عافي منك دنيا وآخرة، لو أنت ما جيتي قعدتي معي فضلتي أمك علي أنا، وأم مرة كبيرة ما بتقدر تتحرك لحالها.
وزوجها وين ساكن الآن؟
وعندها جلطة. زوجها في الجبال في السعودية مع بنته. كل إنسان قاعد مع زول مع الحرب دي يعني بظروف الحرب.
وزوجته هذه عند أمها فين؟ أمها في جدة؟
عند أمها في جدة مع أخوها.
هو في الجبال يعني في السعودية هو؟
هو في الجبال مع بنته متزوجة بأولادها. فهي خايفة لأنه قال لا أنا ما عافي لك دنيا وآخرة. لو سبتيني أنا عندي سكري، مرات بحتاج لوجودي جنبي، السكري بتاعي ينزل تديني حاجة كده يعني. فهي حاسة يعني متلخبطة شديد، ما عارفة تكون مع أمها أو تكون مع زوجها أو كده. طيب. ما عارفة تعمل شنو.
أبشري يا أم محمد، أبشري.
الله يخليك، شكرا.
مرحبا مرحبا. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور السرور.
نحبك في الله الشيخ
علي. حبك الله. يا أهل أبو عبد الله.
نعم السلام. أبو عبد الله طول العمر أبو شيخ عزيز الله يحفظه. أسألك عن موضوع العمالة طول العمر اللي يشتغلوا في الحدائق هذه حق الزينة.
إيه.
اللي في الشوارع طول عمره. يعني من جهة تكرم نجاسة الماء هذا اللي حق الزراعة. إيه. والناس لما يروحون يتنزهون مثلا جو الأرض مبلولة مثلا فرش فوقها فرشهم ويعني استراحوا فيها، هل هذا المياه مثلا اللي يسقى بها الأشجار المنتزهات مثلا الأشجار المحشوشة هذه يحشونها هي يعني نظيفة المياه هذه؟ يحب أن نصلي على العشب مثلا أو أن نجلس فيها يعني ما تأثر في ملابسنا أو الواحد لمر يريد منها طول عمرك وشيء منها جاء على ملابسه وهو مار مع الخط أو العمال اللي في نفس العمل شغالين طول عمرك، يعني كيف صلاتهم في هذا الموضوع؟ الله يحفظك.
أبشر أبو عبد الله تسمع الجواب.
الله يجزاك خير والدين.
والديك مرحبا. أم عادل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولي بعمرك بس عندي سؤالين بحطك.
تفضل أختي.
يا مرحبا. شيخ حين أنا لو مثلا اشتكيت حق حد من شخص هل تعتبر هاي الشكوى يعني نميمة؟ يعني أنا لو اشتكيت أو تكلمت أعني فيها أني أنا أخفف مثلا أو مثلا أشوف شو بيفيدني يعني.
إن شاء الله.
هل تعتبر هذه الشكوى نميمة ولا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير. والسؤال الثاني طول بعمرك الدعاء يعني استراتيجية الدعاء، هل الدعاء له مثلا قانون له استراتيجية قبل ما أنا أدعي أو في بنود قبلها قبل ما أنا أدعي؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله معادل.
طول بعمرك يا
مرحبا. الله يحفظنا وياك. حمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال، احنا اليوم في صلاة العصر الإمام نسى يجلس في التشهد الثاني وقام، بعدين في التشهد الثالث ركع، قال التشهد الأخير وسلم ونسى يعني.
قصدك حمد؟ حمد قصدك نسي التشهد الأول وليس الثاني؟
التشهد الأول صح.
إيه.
وفي الركعة الثالثة جلس وقال التشهد الأخير وسلم، بعدين قلنا لنا صلينا ثلاث ركعات، قام وكبر وخيبنا بالركعة الرابعة.
إيه.
قالنا صح هذه ولا غلط؟
سجد للسهو ولا ما سجد؟
سجد للسهو. نعم.
زين زين طيب.
زين يا شيخ أبي، الآية اللي في القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب معناها ومعنى الباقيات الصالحات، هل هي سبحان الله والحمد لله وفضلها؟
إن شاء الله يا حمد.
يعطيك العافية. ما
مرحبا مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أم جنى من ليبيا. أم جنى تسأل عن حكم قراءة القرآن إذا كان بلباس البيت العادي، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم جنى من ليبيا، بالنسبة لقراءة الإنسان للقرآن يشترط فيه شرط واحد فقط وهو الطهارة، لمسه الطهارة لمس المصحف والطهارة الكبرى على قول الجمهور للقراءة ولو من دون مس. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لا يشترط أي شرط من شروط الصلاة لقراءة القرآن، فقراءة القرآن ليست صلاة. ولهذا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو متجه إلى غير القبلة، يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن قائما أو قاعدا أو على جنب، يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن بلباس النوم، بلباس النوم وليس بلباس البيت، بلباس النوم، بمعنى أنه لا يجب عليها أن تغطي شعرها وأن تلبس لباس الصلاة، لا. لهذا سهل الله عز وجل قراءة القرآن، قال سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وللأسف عدم فهم هذه المسألة حرم كثير من الناس من قراءة القرآن، يعني بعض النساء خاصة النساء في البيت تعتقد بأن إذا أرادت أن تقرأ القرآن لازم تروح تجلس في مصلاها وتلبس هرشة في الصلاة وتتجه إلى القبلة. لا، اقرأ القرآن وأنت في المطبخ، وأنت من تحفظين، أكيد تحفظين، اقرأ وأنت في المطبخ، واقرأ من المحمول وأنت في المطبخ، وأنت تنظفين وأنت جالسة في الصالة مثلا. ها، هذا كله من تيسير الله عز وجل للإنسان في قراءة القرآن. أم جانا من ليبيا تقول أنا الحمد لله يعني أصوم وأصلي الرواتب والنوافل ومواظبة، لكن أحيانا أتوقف عن هذا وبعدين أرجع إليها، ما حكم ذلك؟ أختي أم جانا بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضل، أولا من رزقه الله باب من أبواب الطاعة فليلزمه. أنت فتح الله عليك باب الصيام وباب صلاة النافل، إلزمي هذا الباب، إلزمي هذا الباب وعضي عليه بالنواجذ، ولذلك لا تتساهلين في هذا الأمر، هذا توفيق من الله عز وجل. تدرين يا أختي الفاضلة بعض الناس يتمنى يصوم مش قادر على الصيام، بعض الناس يتمنى يصلي الرواتب والنوافل مش قادر. ها، أنت فتح الله لك باب فالزمي. المسألة الثانية، وجود الفتور أحيانا ترى هذا ليس يعني شيء عظيم بحيث أن الإنسان يعني يتهم نفسه أو مثلا يقول خلاص انتقض ما سبق، لا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ساعة وساعة، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والمسلم يمر بفترات، فترات إقبال وفترات إدبار، فترة قوة وفترة ضعف. ها، لكن الخطأ هو أن يستمر الإنسان في الضعف، يستمر الإنسان في الإدبار. لهذا بعض الناس يستثمر حالة الفتور فيجعلها شرارة قادحة للزيادة في الزيادة في الطاعة والزيادة في العبادة، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت لا تقلقين إذا مر عليك فترة ضعف، فرطت في بعض النوافل، فرطت في بعض الصيام، ما دام أن لك الرغبة والنشاط في العودة عودي إلى ما أنت عليه، وهذا نعمة من نعم الله. وشوفي يا أختي أم جنى ما السبب، إيش السبب اللي جعلك تتركين صيام هذه الأيام في الفترة هذه، فترة الضعف، إيش السبب اللي خلاك تتركين صلاة الرواتب؟ ها، ابحثي عن السبب وسدي هذا الباب اللي فتح عليك وجعلك تضعفين فتتركين الصيام وتتركين الرواتب. بارك الله فيك وتقبل الله منك. محمد من المغرب يقول الوالد توفي من 10 سنوات، أوصى ببناء مسجد، ويقول يأتون بعض الناس أحيانا يريدون أن يعاونوننا في بناء المسجد بدفع الأموال، ويسأل يقول هل تزيين المسجد بالصباغة والجبس يعني يدخل ضمن الوصية، وهل لو أن أحدا ساهم في هذا نقبل منه؟ محمد من المغرب، رحم الله والدك وغفر الله له وجعله الله تعالى في جنات النعيم. لا بد أن تعلم أمرا يا محمد من المغرب، أن أي إنسان أوصى بشيء بعد وفاته يعني بالوقف بعد وفاته فإن هذا لا يسمى وقفا، وإنما يدخل ضمن الوصية حدود الثلث، وممكن تجعلون وقفا بحدود الثلث، ولهذا الوقف دائما منجز في الحياة. يعني إذا أراد شخص أن يأتي بوقف ينجز هذا الوقف في الحياة، أما إذا قال ابنوا لي مسجد بعد وفاتي هذه وصية ما ينفذ فيها إلا الثلث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. طيب يا محمد، أنت الآن أنا سألت قلت لك ترك الوالد أموال، قلت ترك خير، إذن أنت والورثة تستخرجون الثلث من تركته، من أصل التركة تستخرجون الثلث وتبنون لأبيكم مسجدا خالصا محضا ممحوظا لا لأحد شرك فيه، ما تقبلون من أحد، لأن هذا وصية الوالد وهي وصية في الثلث، واضح؟ ما تقبلون أحد، حتى لو أراد أن يضع صبغا أو لمبة أو شيئا من هذه الأشياء تقول سامحنا نحن اكتفينا، واضح؟ إذا تقول لي والله المبلغ الذي في حدود الثلث قليل جدا ما يبني مسجد عندكم، ابنوا له مسجد في دولة من الدول الأخرى التي يعني المبلغ هذا ممكن أنه يبنى بها مسجد آخر، ولا تبالغون يا محمد بالزخرفة ولا بالأشياء، وإنما تبنون المسجد وتفعلون كل ما فيه مصلحة المسجد، وأيضا مما يطيل عمر المسجد، يعني الأشياء التي تطيل عمر المسجد من حيث اللياسة ومن حيث مثلا بعض الأشياء التي تخدم بنيان المسجد. بارك الله فيك. نسيبة من الشارقة تقول يعني أنا عندي مشكلة في قضية يعني سداد الديون التي لي على الآخرين. تقول استمعت إلى جوابك قبل قليل، هناك شخص أخذ مني فلوس وللأسف يعني ما سددني. تقول يعني أنا مع الوقت فوضت أمري إلى الله وقلت يا رب خذ لي حقي. تقول أحيانا تأتيني يعني فترات أقول لا أنا سأتصل بهذا الشخص أطلب منه المال. تقول هل هذا نقض مع الله عز وجل، نقض عهد مع الله؟ أختي نسيبة من الشارقة بارك الله فيك ورضي عنك، أنا أولا أبشرك بأنك على خير وأن لك الأجر والثواب، وهذا الشخص المماطل الذي أخذ مالك مع قدرته على السداد يعني هو في إثم وأنت في طاعة وفي أجر، أنت في طاعة وأجر هو في إثم ووزر والعياذ بالله بسبب مماطلته وبسبب يعني ممارساته هذه التي للأسف الشديد قطعوا يعني الخير عن كثير من الناس لأنهم قطع طرق هؤلاء، وأصبح كثير من المحسنين يتهيب ويخاف أنه يقرض الآخرين، يقول لي أنا ما يسددون للأسف. فأنت يا أخت الفاضل على خير. الأمر الثاني ليس له علاقة هذا بقولك يا رب خذ لي حقي أنا فوت أمري إليك أنك تمتنعين عن بذل السبب، لا ابذل السبب ما فيها شيء. لو اتصلتي أو أرسلتي أو بعثتي أحدا أو أرسلت رسالة وقلت له يعني سددني حقي سددني المبلغ لا حرج في ذلك. بل أنا أقول لك يعني إذا فعلا كان المبلغ كبير وأنت محتاجة إليه وهو مماطل ممكن أن تهددينه بالدعاء عليه، لأنه ظالم يحل عرضه وعقوبته والعياذ بالله، فيقال له إما أن تسدد وإلا دعوت عليك في قيام الليل. لأن بعض الناس في له سادل في غيبوبة عن مراقبة الله عز وجل، فلك الحق الكامل أن تقولين هذا الكلام تهددينه بأن سأدعو عليك أن الله عز وجل يأخذ حقي منك، هذا لا حرج أخت الفاضل وليس في نقض لي ما ذكرتي قبل قليل. أم محمد من قطر ذكرت يعني مشكلة، تقول نحن من السودان يعني في قسم من عندنا في قسم منا يعيش في السعودية وبعض يعيش في دول أخرى. تقول في امرأة عجوز مصابة بجلطة في مدينة جدة وذهبت إليها ابنتها لتسكن في الجبيل مع زوجها، ذهبت إليها تراعيها لأنها محتاجة إليها. تقول الآن زوجها يقول بأن غير مسامحها ولا يعفو عنها، يقول وأنا أحق برعايتي لأني مصاب بمرض السكري وغير ذلك. تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة هذه التي ذهبت إلى أمها لا شك بأن زوجها أحق، لأن بينها وبين زوجها عقد، وإذا كان الزوج فعلا مريض ومحتاج إلى امرأته ومحتاج إلى الرعاية لا شك بأنه أحق، خاصة وأن هذه المرأة التي في جدة العجوز شفاها الله وعافاها صلى الله تعالى أن يكتب أجرها عندها أولاد، لكن تقولين بأنهم مشغولين. لهذا أخت الفاضلة يعني تحاول هذه المرأة أن تسترضي زوجها وتقول أصبر علي فترة من الزمن حتى يعود بعض إخواني حتى يدخلون يعني السعودية مثلا يأخذون تأشيرة ويدخلون شيء من هذا القبيل. وأعتقد بأن إذا جاءتهم من جانب الأجر وتذكير بثواب الله على صبره مثلا أعتقد بأنه يقتنع. والله ما اقتنع، أنا أقترح اقتراح يا أم محمد أن أولاد هذه المرأة يجتمعون سواء الموجودين داخل السعودية أو الخارج السعودية ويفرضون على كل واحد منهم مبلغا ويأتون بممرضة تقوم على رعاية هذه المرأة. ولو أنها يعني أدخلت مستشفى مثلا إذا كان والله ما عندها أحد وهذه المرأة بين نارين هنا وهنا تدخل مستشفى الحمد لله تحت رعاية يعني المستشفى والحكومة والدولة، أو تقوم جمعية خيرية على توفير مثلا ممرضين أو ممرضات لها يقومون على رعايتها. بمعنى أنا أقول هذا الكلام لفتح باب التفكير في الحلول، يعني الحلول قد تكون أكثر من هذا وقد تكون أصوب أيضا. فالمقصود بأنه لابد أن تحمل المسؤولية لكل ولد من أولاد هذه العجوز سواء كان داخل الدولة أو خارج الدولة، ويقال لهم لا أحد يعفى عن المسؤولية ولا أحد يعذر، والذي لا يستطيع أن يأتي إليها يدفع مبلغا ماليا على قدر طاقته واستطاعته، ويدفع أجرة أو راتبا لهذه الممرضة أو لهذه العاملة، وتقوم عليها مع يعني تردد الأخت هذه بزيارة والدتها ما بين فترة وما بين أخرى، لكن تركز في المقام الأول على مسألة يعني مسألة إقناع زوجها. يبقى السؤال، ألا يمكن أن تنقل إلى الجبيل؟ هذا مو بحل يا أم محمد، يعني الآن هي في جدة، طيب لماذا لا تنقل بجوار والدتها مثلا وتقطع على زوجها مثل هذا الأمر؟ وممكن يدبر له، والجمعيات الخيرية وأهل الخير ولله الحمد ما يقصرون في هذا الجانب ويساعدون ولله الحمد والمنة. أبو عبد الله بن أبو ظبي يسأل عن الحدائق التي تسقى يعني ماء الصرف الصحي، يقول ما حكم الجلوس على هذه الحشائش وأيضا الصلاة عليها، وأيضا العمال الذين يعني يعملون في هذه الحديقة فيعني يصيب الماء ثيابهم، هل يصلون بها؟ أخوي الفاضل أبو عبد الله من أبو ظبي، بالنسبة للمياه هذه المكررة أو المعالجة، مياه الصرف الصحي، إذا والله المعالجة فيها بنسبة كبيرة كما قررت المجامع الفقهية تصل إلى 90 و95% من التنقية طاهرة ولله الحمد، بل يجوز الوضوء بها منها، الوضوء منها والجلوس على الحشائش وشيء من هذا القبيل. أما إذا قالوا لا هذا صرف صحي مجاري، ماء مجاري لم يعالج ولم يكرر ولم يضف إليه مواد تنظف النجاسة التي فيه، ما يجوز يا أخي الفاضل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الماء طهور لا ينجسه بشيء، هذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عند ابن ماجه إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، والزيادة هذه وإن كانت ضعيفة لكن الإجماع عليها. فالماء الماء الذي وقعت فيه نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريح فتبقى نجاس. أما إذا كان لا هذه الرائحة ليست مصدرها النجاسة وإنما المواد التي أضيفت إلى الماء وعالجت الماء ونقت الماء وقامت بالعملية المشهورة المعملية هذه المعروفة فنقت الماء بنسبة كبيرة جدا تصل إلى 90%، لا حرج في ذلك. أم عادل من العين تقول إذا اشتكيت مثلا من شخص هل يعد هذا نميمة وغيبة؟ أختي أم عادل بارك الله فيك، بالنسبة للغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، واستثنى العلماء ست حالات من الغيبة تكون مباحة بل قد تكون يعني مشروعة، ست حالات، من ضمن الحالات التقاضي عند القاضي. فأنت تقولين مثلا تقاضيت عند الشيخ عند القاضي فلانة ظلمتني، فلانة أخذت مالي، فلانة كان، هذا ليس من الغيبة. أو عند المفتي تأتي المرأة أو يأتي الرجل عند المفتي يقول زوجتي ظلمتني، أو المرأة تقول زوجي ظلمني أو جاري ظلمني أو كذا، استفتاء ما فيها شيء. استفتت هند النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه غيبة، لا أفتاها، مع أن ذكرت أبا سفيان بصفة لو كان موجود غضب منها. فأنت يا أخت الفاضلة إذا رفعت أمرك إلى القاضي إلى المفتي إلى المصلحة الأسرية إلى المصلح الأسري وقلت والله عندي مشكلة مع زوجي مع بنتي مع ابني مع جارتي مثلا، هذه ليست غيبة ما دام أنك أنت ذكرت لطلب الصلح أو لطلب التقاضي أو لطلب حل من الحلول. أما قضية الفضفضة اللي يسويها بعض الناس يفضفضون بس والله فلان وعلان فلان وعلان، هم أصلا ما يريدون حل وإنما فقط فضفضة، فهذا من الغيبة المحرمة. أم عادل سامحيني باقي لك سؤال، وقت البرنامج أنت والأخ حمد من قطر، إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.